العمامة مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليها. العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا، لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟ إلى الآن نقول نعم لأن ذلك غير معتاد في النساء، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها، لأنه ليست العلة أنه يبين ما خفي من عورتها حجما، بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال، وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء. إذن لابد أن تكون عمامة على رجل. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ وهل لها وقت؟ وهل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؟ أما الأول فليس في السنة فيما يدل على اشتراط أن يكون لبسها على طهارة، والقياس على الرجل قياس مع الفارق. هذا إذا سلمنا القياس بالعبادات، والفارق أن فرض الرجل الغسل وفرض الرأس المسح، وطهارة المسح أخف. فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة. الثاني، هل لها وقت محدد؟ الجواب فيه خلاف، بعض العلماء يقول هي كالخف قياس عليه، والصحيح أنها ليس لها وقت محدد، ما دامت على رأسك فامسحها، وإذا خلعتها فلا تمسحها، معلوم إذا خلعتها لا ليس على رأسك، لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياسها على الخف كالأول، نقول بها كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله، وهذه على عضو لا يجب غسله، فكانت أخف. الثالث، هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا تمسح في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة، ولا بد إذن من خلع العمامة وغسل الرأس في الحدث الأكبر. وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشماغ والغطرة أو لا؟ نعم لا يلحق، كما لم يلحق النعل بالخف لسهولة نزع النعل، ولسهولة وهنا نقول لسهولة نزع الطبيعي والغطر. ولهذا لو فرض أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع، تعرفونه القبع، شيء يلبس على الرأس كله وله طوق يتصل بالرقبة ويلبسه الناس في أيام الشتاء، نعم، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه أو لا، والصحيح أنه يمسح، لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو لا. العمامة فوق الرأس يسهل تبصرها هكذا وتمسح، لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ثم الرأس كله دافئ به، فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من هذا القبر لكان في ذلك تعرض للضرر. وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات، سيارات النقل الكبيرة. نعم، هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، لأننا الحقيقة أظن ما تكلمنا عليها إطلاقا. نعم، أي الصحيح أنها ليس بشرط أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة. فقهاء رحمهم الله عندنا فقهاء الحنابلة يقول لا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والصواب أنه ليس بشرط. على وش يلبس؟ على الإمامة ما يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس الإمامة أصلا. ما هو إمامة؟ طيب، هل هو من جنس القبعة الذي يحتاج إلى مشقة في نزعه ولبسه؟ لا بس إذا كان كذلك فالفقهاء يقول يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت الحوض.
صلى الله عليه وسلم يسبح لبس النساء ما يسمى البنطلون، ترون التحريم لا لأنه يشف أو يبين من عظام، وإنما لأنه لباس الرجال.
نعم،
هو الحقيقة يا شيخ الآن ليس من لباس الرجال البنطلون، يعني كثير من النساء اليوم يلبس البنطلون.
أنا قلت ما قلتكم يا جماعة، قلت الآن أنا خايف من المستقبل، غدا يكون الرجال والنساء فيه سواء فيزول التشبه. الآن مو من عادة النساء يا أبا سليمان.
البنطلون
ها؟ البنطلون؟ إي، مو من عادة النساء.
يا شيخ هو
نعم؟
البنطلون أحسن الله إليكم، وصحيح أنه كلباس ظاهر يلبس كلبس الرجال بنطلون هذا غير موجود، لكن كثير من النساء في زماننا الحاضر فيما يبدو العلم عند الله انه يلبسنه تحت لباسهن الظاهر.
سواسل يا اخي، ما هو بنطلون. اجل انا في بنطل الان. على كل حال انا بلغتكم بان هذا من باب ايش؟ التشبه. واذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم. يبقى عندنا الآن نظر آخر وهو العورة. العورة إذا كان ليس عندها إلا زوجها فما يضر. انتهى هذا. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحبة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
اللهم صل وسلم. قوله فأكلنا وشربنا، هذه مسألة ما أظن الأخ شارم مو موجود. يقول الأطباء أنه ما لا يحسن أن تشرب بعد الأكل، انتظر نصف ساعة ثم اشرب. فما رأيكم في هذا الرأي؟ ها؟ غير صحيح؟
ابن القيم ذكر.
نعم،
ابن القيم ذكر
الشرب أثناء الأكل مهو بعد الأكل، وقال إنه لا يعني مهو جيد، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثوان، لها طبائع ثواني. يعني لو اعتاد الإنسان إنه يأكل لقمة بعدها شرب، يوجد بعض الناس يعتاد الشرب في أثناء الأكل، ما يضر يعتاد هذا الشيء. لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل، انتظر. ولكني أنا أظن أن قول الله تعالى كلوا واشربوا نعم يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب خلافا لمن للأطباء إن صح هذا عنه. فنقول كل، وإذا عطشت وأنت في أثناء الأكل فقل بسم الله واشرب، وإذا انتهيت فاشرب. وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول، وربما يشربون ماء، ولا أدري عن سليم وش يقول. مجرب أي لك أن ترى أن نشرب من حين نأكل ولا ننتظر نص ساعة؟ المشكلة الآن هل إنه يأسن أو هل إنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا؟ أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر، وأنه قد يكون من المصلحة تجمع بين الأكل والشرب. وهنا يقول علي الراوي أكلنا وشربنا، والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للمغرب، وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مست النار. نعم إنه أنا كل حال يظهر لي أنه لا بأس. نعم وهو قلنا لذلك سبق كلامنا فيها، قلنا أن قوله إن له دسما يدل على أن كل شراب أو طعام يكون له بقايا في الفم فإنه ينبغي أن يتمضمض منه. نعم.
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائض من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قدر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
هذا أيضا من الكبائر أن لا يستثر من بوله. من أين أخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر؟ من إثبات العذاب في ذلك. وقوله أن لا يستثر من بوله يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزف منه كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. ولهذا عدي بمن الدالة على التخلي، ولم يعد بفي الدالة على الظرفية. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وهذه للشك، والصواب المدينة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وما أعظم الفزع لو أننا إذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الأصوات المزعجة وهم يعذبون. ولكن من رحمة الله عز وجل بنا ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضا. لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس. يقول لكن قد يسمع أحيانا، قد يسمع أحيانا صوت العذاب، وقد يرى شعلة من النار تخرج من القبر، لكنه نادر. وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. قوله ما يعذبان في كبير ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير، وليس بين ذلك تناقض، لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهما، يعني لا يعذبان في أمر كبير يشق عليهما التخلي منه، ثم قال بلى إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة. وهذا نص صريح بأن ذلك من كبائر الذنوب غير ما استنتجنا منه أولا. ثم قال أحدهما كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي لفظ من البول، فأخذت الشافعية ومن وافقهم أن جميع الأبوال نجسة حتى بول ما يؤكل لحمه، ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر، لأن أل في قوله من البول العهد الذهني، ويفسر ذلك قوله من إيش؟ من بوله، فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي. وقوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، نسأل الله العافية، يمشي يدل على أنه ساع في النميمة بين الناس، ليس واقفا، يمشي، يأتي لفلان يقول فلان يتكلم فيك كذا، فينم الحديث ليفرق بين الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يدخل الجنه قتات اي نمام. فالنميمه من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وليتنا نتادب بهذا الادب، لكننا اذا جاءنا شخص وقال ان فلانا يقول فيك كذا وكذا اخذناه على ايش؟ على قبول. والله يقول لا تطع، لا تطع كل حلاف مهين مشاء هماز مشاء بنميم. واذا كان الله يرشدنا الى هذا فلا ينبغي لنا ابدا ان نقبل من جاء الينا يقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا. ولنعلم ايضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا، لأن هذا طبع والعياذ بالله. النميمة يقول نفهمنا من كبائر الذنوب، وهل تركها سهل لما قال لا يعذبان في الكبير؟ هل هو سهل تركها؟ هذا يحتاج توقف، بارك الله فيكم، سهل تركها لأنها كف، وكف الإنسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك أنها ستصعب عليه، ولكن يعني سيصعب عليه تركها، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل سهل عليه. ثم دعا بجريدة، عندكم بجريدة ولا بجريد؟ بالتاء. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منها كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس. ولماذا قال لعله يخفف عنهما؟ قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمد التخفيف فقط، يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريمة، فيكون في هذا بيان أمد إيش التخفيف فقط. وقيل لأنها إذا كانت خضراء تسبح، وإذا يبست انقطع التسبيح. ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من أجل أن يخفف عن أهل القبور، ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا يشمل الأخضر واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحينئذ يتعين الاحتمال الأول وهو بيان أمد إيش التخفيف، هذا هو المتعين. أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جريدة خضراء لهذا الحديث، فيقال سبحان الله هذا حرام، لأن معناه سوء الظن بهذا القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعها على كل قبر، ولكنه وضع على هذين القبرين لأنهما يعذبان. فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب؟ كان لا أعتقد ولا يمكن أن يعتقد، لأن هذا من أمور الغيب، لكن أخشى أن يعذب. لذلك تخشى أن يعذب معناها سعة الظن، إلا أرجو الله أن يكون قد غفر له. ثم هذا الأمر الذي قلت وارد في كل من يدفن، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول، أي أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك. والله أعلم. وهذا نعم نعم أي والله ناجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين.
إيه؟
فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبانه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله.
الشاهد من هذا قوله من بوله، وأشار البخاري رحمه الله بقوله ولم يذكر سوى بول الناس أشار إلى رد قول من يقول إن جميع الأبوال نجسة، وليس كذلك، فأبوال ما يؤكل لحمه طاهر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرانيين أن يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بغسل الأواني من الأبوال. فالصواب الذي لا شك فيه أن البول الذي يجب التنزه منه هو بول الآدم أو بول ما لا يؤكل لحمه، وأما ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذه الأبواب رحمه الله نبوها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والقصة أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة يعني متسع وكان عادته أي الأعرابي أنه ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجته في البر، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرحة أو الرحبة فجلس يبول. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوه رحمك الله، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تزلموه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء يعني دلوى. ثم دعا الأعرابي فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي الصلاة وقراءة القرآن والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ هذا الأعرابي. ويستفاد منه دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مفسد، لكنه دفع بها ما هو أكبر منه، لأن هذا الأعرابي إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاسة. وهاتان مقصدتان عظيمتان. ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاع، وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا، فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول، والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيرة، وهو استعمال المياسرة والرفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قد يحمل الإنسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة، فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا الأعرابي؟ الجواب بلى. إذن الاندفاع بغيرة بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه. من فوائد هذا الحديث طهارة الماء، طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها. ولكن يقال إذا تنجست الأرض، فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إزالة العين، ثم صب الماء على أثرها. أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول، فإنه يكتفى بصب الماء عليها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على البول ماء، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة. والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس، فلا بد أن نبادر بتطهير. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله: أريقوا على بوله. والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية. يؤخذ من قوله أريقوا وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهو لم يفعل، هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لفعل. فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية. ويستفاد منه انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة. انتبهوا لهذا الاستدلال، هل يتم او لا؟ انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، ولكن نازع فيه بعض المتأخرين وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاته، لا 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 شك في هذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، فارتاح الأعرابي واطمأن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه اطمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالرفق واللين وأخبره واستفاد أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر. وأما الصحابة فنهروا وزجروا، والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنهم زجروه ونهوا، ويثبت الرحمة لمن؟ نعم، لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين، ولنفسه أيضا لأنه هو لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل. هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول؟
لا.
الجواب لا، لأنه في هذا لأنه مسكوت عنهما في هذا الحديث، وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول لقوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. نعم. يجب عليه أن يزيلها أو يخبر المسؤولين عن نظافة المسجد فيزيلها. نعم. نعم، الفرش الآن كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق بها ولا يمكن إفراده، فكيفية تطهير هذا؟ أن نأتي بإسفنج أولا، ولأجل أن يشرب هذا الإسفنج ما كان في الأرض من الماء من البول، فإذا تنقى صببنا عليه الماء، ثم أتينا بإسفنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلها والتقطنا الماء الذي صب عليها، إذا صب عليها 3 مرات فنرجو أن تكون طهرت. يعني ما اقتضى في حال أن يذكر ولم يذكر، ولكنه بين في حديث أخرى يجب أن يكون مبينا، فمثل إذا كان هذا الحكم مبين في أحاديث أخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكر، وأراد أحد أن يعارض ما ذكر في النصوص الأخرى بهذا الحديث، نقول لا معارض، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم، وليس معناه أن يثبت شيئا لم تثبت الأدلة، هذا ممنوع في باب العبادات. فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء. نعم.
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندكم إلى ولا رسول الله؟ كل النساء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
اللهم صل وسلم عليه. هذا في باب هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا، وإذا كان نجسا فكيف يغسل. أما الجواب عن السؤال الأول فإننا نقول إن بول الصبيان نجس، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله. وأما كيفية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة، بل نجاسته مخففة فتطهيره مخفف. كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ويطهر بذلك، ولا يحتاج إلى فرق ولا إلى عصر، إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره من أجل سرعة نشافته فلا بأس، لكنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك. وقول هذا الحديث لم يأكل الطعام هذا إشارة إلى العلة، وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن. قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل طعام أكل وشرب، بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف، فإذا اجتمع خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة. ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والإناث؟ الجواب لا، هذا خاص بالذكور. ووجه ذلك أن الأصل في النجس وجوب غسل، خرجنا عن هذا الأصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النضح، فتبقى الإناث على إيش؟ على الأصل أنه لا بد من الغسل. كما أننا نقول إن عذرة الصبي الذي ينضح بوله لا بد فيها من الغسل، لأن هذا هو الأصل. ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جانب كبير بل أكبر من التواضع، حيث يؤتى إليه بالصبيان ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الصبي البال الذي بال على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف أهله ولم يقل لا بارك الله فيكم كيف تجبتون لنا هذا الذي نجسنا، نعم، وإنما سكت ودعا بماء لإزالة المفسدة. ونظير ذلك ما ثبت في حديث الأعرابي. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الغير فيما جرت فيه العادة ولم تحصل به منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بماء